الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، قال المؤلف وفقه الله: ويحرم من الأطعمة أيضا ما فيه مضرة كالسم والخمر وسائر المسكرات والمفترات. لقوله تعالى: ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، وقوله عز وجل: ولا تقتلوا أنفسكم. فما فيه مضرة على الإنسان وقد يسبب في هلاكه وموته فإنه يحرم أكله واستعماله، كالسم والخمر وسائر المسكرات والمفترات كالمخدرات والحشيش بسائر أنواعها، فإنها تحرم لما فيها من الضرر العظيم في استعمالها. والله عز وجل يقول: ولا تقتلوا أنفسكم. وهذه الأطعمة تكون سببا في قتل الإنسان لنفسه، ويقول: ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، وهي مما تهلك الإنسان. وإن كانت من حيث الطهارة هي ليست بنجسة على الصحيح لعدم وجود الدليل الذي يدل على نجاستها، لكنها لما فيها من الضرر وكذلك أيضا إهلاك الإنسان لنفسه فحرمت من أجل ذلك. قال: ما قطع من الحي، يعني أيضا مما يحرم ما قطع من الحي، لحديث أبي واقد الليثي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما قطع من البهيمة وهي حية فهو ميتة. والحديث رواه الإمام أحمد بمسنده وأبو داود والترمذي، وصححه الشيخ الألباني رحمه الله. ما قطع من البهيمة وهي حية فهو ميتة. إذا عندك شاة مثلا، وهذه الشاة لها ذيل مليء بالشحم، فقلت: نقطع منه ما يتيسر ونعمل لنا مرقا، وهي حية، فما حكم هذا الشيء الذي تقطعه منها؟ الجواب: أنه ميتة، لا يجوز استعماله، يعتبر ميتة محرمة. هذا معنى هذا الحديث: ما قطع من البهيمة وهي حية فهو ميتة، يعني في حكم الميتة، والميتة محرمة، حرمت عليكم الميتة والدم، فلا يجوز حينئذ استعماله. نعم. ويستثنى من هذا ما ميتته حلال كالسمك والجراد. قال رابعا: سباع البهائم. وهي التي تفترس بنابها، أي تنهش من حيوانات البر كالأسد والذئب والنمر والفهد والكلب، لحديث أبي ثعلب الخشني رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كل ذي ناب من السباع، ولقوله صلى الله عليه وسلم: كل ذي ناب من السباع فأكله حرام. والحديث رواه الإمام مسلم، وحديث أبي ثعلبة في الصحيحين. فسباع البهائم وهي الحيوانات التي تفترس بنابها، يكون لها ناب وتفترس به، فهذه محرمة كالأسد والذئب والنمر والفهد والكلب، والثعلب ونحوها من السباع، لنهي النبي عليه الصلاة والسلام عن كل ذي ناب من السباع. والحكمة كما قال أهل العلم ومر معنا في الدروس الماضية أن الطعام له أثر على صاحبه، فإذا أكل من لحوم السباع صار عنده شيء من أخلاق السباع، وهو البغي والتعدي، فلأجل ذلك حرم أكل لحومها. قال خامسا سباع الطير، وهي التي تصيد بمخلبها كالعقاب والباز والصقر والحدأة والبومة، لحديث ابن عباس رضي الله عنهما قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كل ذي ناب من السباع وعن كل ذي مخلب من الطيور، والحديث في مسلم. فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن كل ذي ناب من السباع كما مر، وعن كل ذي مخلب من الطيور. والمخلب هو بمنزلة الظفر للإنسان، بمنزلة الظفر للإنسان، فالذي له مخلب من الطيور يفترس به فهو أيضا يكون محرما، لا يجوز أكله، كالعقاب والباز والصقر والحدأة والبومة ونحوها من الطيور التي لها مخالب تفترس بها. والحكمة كما مضى في ذكر سباع البهائم ما فيها من الافتراس والسبعية التي قد تؤثر على من أكل لحمها. قال سادسا يحرم من الطيور ما يأكل الجيف كالنسر والرخم والغراب لخبث ما يتغذى به، لكونها تأكل الجيف والميتات والنجاسات، فحرمت لأجل ذلك لما فيها من خبث في غذائها وطعامها. قال ويحرم كل حيوان ندب قتله، ندب قتله يعني دعي إلى قتله أو استحب قتله، فإنه يحرم أكله، كالحية والعقرب والفأرة والحدأة، لحديث عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال خمس من الدواب كلهن فاسق يقتلن في الحرم: الغراب والحدأة والعقرب والفأرة والكلب العقور، ولكونها مستخبثة مستقذرة. والحديث في الصحيحين خمس من الدواب كلهن فاسق، والفسق هو خروج الشيء عن نظيره، خروج الشيء عن نظيره، فهذه الدواب لكونها فيها أذية مؤذية فخالفت غيرها من الحيوانات فأذن الشرع في قتلها في الحل وفي الحرم، حتى لو كانت في الحرم في حدود الحرم أو في داخل الحرم فإنه يجوز له أن يقتلها، أي المحرم وليس عليه شيء. الغراب، فالغراب من الحيوانات المؤذية، فهو ربما إذا وجد شيئا مع الإنسان أخذه، وربما يأتي إلى الطفل الصغير فينقر عينيه، ينقر عينيه، وغير ذلك من أذيته. وهكذا الحدأة كذلك، والعقرب أيضا من الحيوانات المؤذية التي تعتدي إذا رأت إنسانا أو شيئا فتهاجم وتلدغ شوكها، والفارة كذلك أيضا من الحيوانات المؤذية التي تفسد الأطعمة والآنية، والكلب العقور، أي الكلب العقور، منهم من قال أنه يشمل كل أنواع السباع، كل أنواع السباع، ومنهم من قال المراد به الكلب المتوحش أو الذي يعتدي على الناس فإنه يقتل. قال ثامنا الحمر الأهلية، فقوله يحرم كل حيوان ندب قتله يعني دعي إلى قتله، ومثله أيضا كل حيوان نهى الشرع عن قتله فإنه كذلك يحرم أكله، ما أمر بقتله فهو حرام وما نهي عن قتله فهو كذلك أيضا حرام، كالنملة والنحلة والهدهد والصرد كما جاء ذكرها في الحديث فإنه لا يجوز أكلها. قال ثامنا الحمر الأهلية، لما روى جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى يوم خيبر عن لحوم الحمر الأهلية. والحديث في الصحيحين، نهى النبي صلى الله عليه وسلم يوم خيبر عن لحوم الحمر الأهلية، وذلك لما أصاب الصحابة رضي الله عنهم الجوع فعمدوا إلى الحمر فنحروها وذبحوها فغلت بها القدور، فأخبر النبي عليه الصلاة والسلام فأمر بإراقتها ونهى عن أكلها. والحمر الأهلية هي التي تعيش بين الناس ويستعملها الناس، يقال لها الأهلية ويقال لها الحمر الإنسية التي يستعملها الناس في الركوب وفي حمل الأمتعة، فهذه لا يجوز أكلها. وأما الحمر الوحشية فمر معنا أنها حلال. تاسعا، ما يستخبث من الأطعمة كالفارة والحية والذباب والزنبور والنحل، لقول الله تعالى ويحرم عليهم الخبائث، قال الله عز وجل يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. واختلف أهل العلم في قول الله عز وجل يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث، ما هو الضابط في معرفة الطيبات وفي معرفة الخبائث؟ قال بعضهم الطيب من الأطعمة ما استطابته العرب، ما استطابته العرب حال رفاهيتها، والخبيث ما استخبثوه أو ما استخبثه العرب. ولا شك أن إرجاع الطيب والخبيث إلى استطابة الناس أو استخباثهم هذا يختلف، يختلف باختلاف الناس واختلاف أحوالهم، فمنهم من ربما يستطيب الخبيث ومنهم من ربما يستخبث الطيب، وحينئذ لا ينضبط معرفة الطيب من الخبيث. ولهذا الصحيح أن الطيبات ما أحلها الله جل وعلا، وأن الخبائث ما حرمها جل وعلا، فما أحله الشرع فهو طيب وما حرمه فهو خبيث، وهذا الذي به ينضبط معرفة الطيب من الخبيث. فما حرمته الشريعة إما على جهة التنصيص أو على جهة العموم، كدخول مثلا في عموم الأحاديث لا ضرر ولا ضرار ونحو ذلك، أو كذلك ما يلحق بمثلها مما جاءت الشريعة بتحريمه فيلحق بها ويكون من الخبائث، وكما مر معنا أن الأصل في الأطعمة هو الحل، الأصل هو الحل إلا ما جاء تحريمه في الشريعة. قال عاشرا الجلالة، وهي التي أكثر أكلها النجاسة، لما روى ابن عمر رضي الله عنهما قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أكل الجلالة، ورواه أبو داود وابن ماجه وصححه العلامة الألباني رحمه الله. فالجلالة هي التي أكثر أكلها النجاسة، التي تأكل من الطيبات وتأكل من النجاسات، فالدجاج مثلا أحيانا يأكل من النجاسات، الضان وهكذا أيضا ربما تأكل الإبل أو البقر أو الغنم في حال جوعها، فإذا حصل ذلك أن أكلت من النجاسة وأكثرت من ذلك فإن حينئذ لا يجوز أكلها على هذا الحال، فما الذي يفعل؟ تحبس، تحبس بعيدا عن النجاسات، وتطعم الطعام الطاهر الطيب حتى يغلب على الظن ذهاب ما أكلته من أثر هذه النجاسة، فحينئذ يحل أكلها. قال وسواء في ذلك الإبل والبقر والغنم والدجاج ونحوها، فإذا حبست بعيدا عن النجاسات وأطعمت الطاهرات حل أكلها. وكان ابن عمر رضي الله عنهما يحبسها ثلاثا إذا أراد أكلها، وقيل تحبس أكثر من ذلك، قيل أن الغنم تحبس 40 يوما والدجاج ربما 3 أيام أو نحوها، المهم تحبس بما يغلب على الظن حصول طهارتها وذهاب أثر النجاسة منها. وبعض أهل العلم أحل أكل الجلالة وقال بأن البهيمة إذا أكلت من النجاسة تحللت هذه النجاسة في جسمها وتنقلب إلى دم ولحم فلا يكون لها أثر، فلا يكون لها أثر، لكن مع وجود النص فلا قول لأحد مع قول النبي عليه الصلاة والسلام. قال مسألة الرابعة ما سكت عنه الشارع، قال ما سكت عنه الشارع ولم يرد نص بتحريمه فهو حلال، لأن الأصل في الأشياء الإباحة، دل على هذا قوله تعالى هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا، وقوله لكم يدل على الامتنان، فالله يمتن على عباده بما خلق لهم في هذه الأرض بأن ينتفعوا به ويستعملوه، وهذا يلزم منه إباحته وطهارته. قال وحديث أبي الدرداء رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما حل الله في كتابه فهو حلال، وما حرم فهو حرام، وما سكت عنه فهو عفو، فاقبلوا من الله عافيته، فإن الله لم يكن لينسى شيئا، وتلا وما كان ربك نسيا. والحديث أخرجه الحاكم وصححه ووافقه الذهبي وصححه علامة الألباني رحمه الله في الصحيحة، الشاهد منه وما سكت عنه فهو عفو، يعني ما لم يأتي فيه تحريم فالأصل أنه حلال، أنه حلال، أنه معفو عنه فلا بأس باستعماله. قال المسألة الخامسة ما يكره أكله، قال يكره أكل البصل والثوم وما كان في معناهما مما له رائحة كريهة كالكراث والفجل، ولا سيما عند حضور المساجد وغيرها من مجامع الذكر والعبادة، لحديث جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من أكل من هذه الشجرة المنتنة فلا يقربن مسجدنا، فإن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه الإنس. والحديث الصحيحين يعني شجرة الثوم، وفي رواية حتى يذهب ريحها، يعني إذا أكلها نيئة ولا شك سيكون لها رائحة في الفم، فإن كان هذا في وقت بعيد من وقت الصلاة فلا يأتي وقت الصلاة إلا وقد ذهبت الرائحة لا بأس، أما إذا كان قبل الصلاة كان يأكلها قبل الظهر أو بعد الظهر ويأتي وقت العصر والرائحة في الفم فحينئذ لا يقرب المسجد حتى لا يتأذى منه الملائكة والناس. قال: فإن طبخ هاتين البقلتين حتى يذهب ريحهما فلا بأس بأكلهما، لقول عمر بن الخطاب رضي الله عنه: فمن أكلهما فليمتهما طبخا. وفي رواية لجابر رضي الله عنهما: ما أراه يعني إلا نيئه، يعني إذا كانت نيئة وأراد أكلها فليطبخها، إذا طبخت ذهبت رائحتها، إذا طبخ الثوم أو البصل فإن رائحتها تذهب، وإذا ذهبت الرائحة فلا بأس حينئذ من أكلها والذهاب إلى المسجد، لأنه لا أثر لهذه الرائحة، والحكم بعدم مجيء المسجد أو الذهاب إلى المسجد إذا أكل البصل أو الثوم لأجل الرائحة، وإذا انتفت الرائحة وهي العلة في النهي عن الذهاب إلى المسجد انتفى الحكم، والحكم يدور مع علته وجودا وعدما. وعلى هذا فإن احتاج الإنسان إلى أكل البصل أو الثوم طبخها، وإن احتاج إلى أكلها من غير طبخ فيحرص على يعني أن يأكلها مع استعمال شيء يذهب رائحتها كالخل. البصل إذا وضع فيه الخل أذهب برائحته فلا يبقى في الفم رائحة للبصل، وهذا أفضل. فإن كان مثلا مريض وما عنده خل واحتاج إلى أكل البصل من غير طبخ أو نحو ذلك فهو معذور، وحينئذ فلا يذهب إلى المسجد حتى لا يتأذى الناس برائحة هذا الطعام، لكن لا يجعل الإنسان هذا حجة لترك الجماعة، إذا جاء إلى الغداء قال هاتوا البصل وأكله ما شاء الله ما يتيسر من البصل وقال الآن عندنا رائحة، وإذا من أكل البصل أو الثوم فلا يقربن مسجدنا، يجلس في البيت ويتخذه عذر للتخلف عن الجماعة، إذا كان هذا القصد فعل هذا قصدا وعمدا فإنه يأثم ولا يجوز له فعل ذلك. لكن ربما أن الإنسان يشتهي أحيانا، قد يشتهي أكل البصل فيأكله وتبقى الرائحة في فمه فيحرص على إزالتها باستعمال بعض الأطعمة كالقرنفل أو نحو ذلك، فإن زالت ذهب إلى المسجد، وإن بقيت فإنه يصلي في بيته. قال: المسألة السادسة آداب الأكل. قال: الأكل آداب ينبغي الحرص عليها، وهي: أولا التسمية عند ابتداء الأكل، لحديث عمر بن أبي سلمة رضي الله عنه قال: كنت غلاما في حجر رسول الله صلى الله عليه وسلم وكانت يدي تطيش في الصحفة، فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا غلام سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك، فما زالت تلك طعمتي بعد. والحديث في الصحيحين. ومعنى تطيش في الصحفة يعني يأكل من اليمين ومن الشمال ومن الأمام ومن الوسط، فلا تقتصر على موضع واحد، فلما فعل ذلك قال له النبي صلى الله عليه وسلم مؤدبا له، وهو ربيبه، هو ابن أم سلمة وهي زوج النبي صلى الله عليه وسلم، فقال له: يا غلام سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك. قال: فما زالت تلك طعمتي بعد، يعني هذه طريقة أكلي أني أسمي وآكل بيميني وآكل مما يليني. انتفع بهذه النصيحة من النبي عليه الصلاة والسلام. والتسمية عند ابتداء الأكل الصحيح أنها واجبة، الصحيح أنها واجبة، وإن نقل الإمام النووي رحمه الله الإجماع على الاستحباب، لكن هذا ليس بصحيح، هذا ليس بصحيح كما ذكر الحافظ ابن حجر رحمه الله، وذكر أن جماعة من أهل العلم ذهبوا إلى الوجوب، بل نص عليه الإمام الشافعي رحمه الله في الرسالة وفي موضع آخر من كتابه الأم، نص على وجوب التسمية، وهو الصحيح أن التسمية في ابتداء الطعام واجب لأمر النبي عليه الصلاة والسلام، وكذلك لإخباره أن الشيطان يستحل الطعام الذي لا يذكر فيه اسم الله، الشيطان يستحل الطعام الذي لا يذكر فيه اسم الله، فإذا لم يذكر اسم الله على الطعام شاركه الشيطان في طعامه وفي شرابه. وكذلك أيضا الأكل باليمين، كذلك الصحيح أنه واجب، الصحيح أنه واجب، ويدل على الوجوب كذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الأكل بالشمال، وأخبر أن الشيطان يأكل ويشرب بشماله، والتشبه بالشيطان لا يجوز، التشبه بالشيطان لا يجوز، فيدل هذا على أن الأكل باليمين واجب. وفي حديث سهل بن سعد في قصة الرجل الذي أكل بشماله، قال له النبي صلى الله عليه وسلم كل بيمينه، قال لا أستطيع، قال لا استطعت، قال فما رفعها إلى فيه. فالنبي صلى الله عليه وسلم أنكر عليه أكله بالشمال وأمره أن يأكل بيمينه، لكن استكبر عن أمر النبي عليه الصلاة والسلام فدعا عليه النبي صلى الله عليه وسلم فشلت يده. والأكل مما يلي هذا من الآداب والمستحبات. قال ثانيا الأكل باليمين للحديث السابق كما مر. ثالثا الأكل مما يلي الشخص للحديث السابق أيضا، يعني قوله وكل مما يليك، إلا إذا علم أن مجالسه لا يتأذى ولا يكره ذلك فلا بأس أن يأكل حينئذ من نواحي القصعة، لحديث أنس رضي الله عنه في قصة الخياط الذي دعا النبي صلى الله عليه وسلم إلى طعام، قال أنس فرأيته يعني النبي صلى الله عليه وسلم يتتبع الدباء من حوالي القصعة، والحديث البخاري. أو كان الشخص وحده ليس معه أحد، أو كان الطعام مشتملا على ألوان متعددة فيجوز له الأخذ مما ليس أمامه ما لم يؤذي بذلك أحدا. يعني هذا جمع بين قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عمر بن أبي سلمة وكل مما يليك، وبين ما أخبر به أنس أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يتتبع الدباء من حوالي القصعة، الدباء القرع، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يتتبعها من الصحن. فالجمع بين أمره عليه الصلاة والسلام بالأكل مما يليه وبين فعله أنه يحمل على هذا الجمع، إذا كان الشخص الذي يأكل معه الإنسان لا يتقدر ولا يتأذى من تتبعه لهذا الطعام فلا بأس، والنبي صلى الله عليه وسلم لا شك أنه لا أحد يتأذى منه عليه الصلاة والسلام أو كذلك يتقذره عليه الصلاة والسلام، فإذا كان الأمر كذلك فلا بأس أن يتتبع شيء من الطعام ولو كان نوعا واحدا من حوالي القصعة. ولهذا بوب الإمام البخاري رحمه الله على هذا الحديث باب من تتبع حوالي القصعة مع صاحبه إذا لم يعرف أو يعرف منه كراهية، باب من تتبع حوالي القصعة مع صاحبه إذا لم يعرف منه كراهية. يعني حمل هذا الحديث على هذا المعنى، أنه إذا كان لا يكره صاحبه ذلك منه ولا يتأذى فلا بأس أن يتتبع الطعام من حوالي القصعة. أو يحمل ما إذا كان الشخص وحده ليس معه أحد، إنسان يأكل لوحده لا بأس يأكل من هنا ومن هنا، ليس في هذا إشكال لأنه ليس معه أحد. أو يكون الطعام مشتمل على ألوان متعددة، يعني أطعمة مختلفة، يشتمل على أطعمة مختلفة، فقد يكون هذا الطعام الذي عند أو قريب من غيره ليس عنده منه شيء، فهو يتناوله لكونه ليس عنده منه شيء، فلا بأس بذلك على أنه لا يكون فيه شيء من الأذية للآخرين. قال رابعا الحمد في الآخرة، يعني في آخر الطعام، لحديث أبي أمامة رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رفعت المائدة من بين يديه يقول الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه غير مودع ولا مستغنى عنه ربنا، ولقوله إن الله ليرضى عن العبد أن يأكل الأكلة فيحمده عليها أو يشرب الشربة فيحمده عليها. حديث أبي أمامة في البخاري قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا رفعت المائدة من بين يديه، يعني مائدة الطعام، قال الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه غير مودع، يعني غير متروك الطاعة، غير متروك الطاعة، ولا مستغنى عنه ربنا، والله عز وجل هو الذي يستحق الحمد جل وعلا لكماله ولعظيم فضله وإنعامه بما أنعم على العباد من النعم التي لا تعد ولا تحصى، ومنها تيسير هذا الطعام الذي يسره الله عز وجل للإنسان ويسر له أكله وهضمه وإخراج فضلاته، فكل ذلك من فضل الله سبحانه وتعالى. وفي حديث أنس إن الله ليرضى عن العبد أن يأكل الأكلة فيحمده عليها أو يشرب الشربة فيحمده عليها، وهذا فيه من فضل الحمد في آخر الطعام أنه سبب لنيل رضا الله، سبب لنيل رضا الله. إن الله ليرضى عن العبد أن يأكل الأكلة فيحمده عليها، فيدل ذلك على استحباب الحمد في آخر الطعام وأنه سبب لرضا الله جل وعلا عن العبد. قال خامسا الأكل على السفر، لحديث أنس بن مالك قال ما أكل نبي الله صلى الله عليه وسلم على خوان ولا في سكرجة أو سكرجة ولا في سكرجة ولا خبز له مرقق. قال فقلت لقتادة فعلى ما كانوا يأكلون؟ قال على هذه السفر. والحديث في البخاري. السفرة التي يؤكل عليها سميت بذلك لأنها تبسط إذا أكل عليها، يعني ما يفرش في الأرض، ما يفرش في الأرض لأجل الأكل عليه، مثل السفرة القديمة تصنع من الخوص، وهكذا ما كان مثلا من جلد، وهكذا السفرة الحديثة الخفيفة هذه البلاستيكية، هذه بمعنى السفرة، ويقال لها سفرة، يقال لها سفرة. وأما السكرجة فهو إناء صغير يؤكل فيه الشيء القليل من الأدم، وهي فارسية، يعني هذه الكلمة فارسية. والخوان ما يؤكل عليه وهو المائدة، المائدة التي تكون مرتفعة عن الأرض، فالنبي صلى الله عليه وسلم ما كان يأكل على خوان ولا هكذا في السكرجة، وترك ذلك ترك ذلك عليه الصلاة والسلام لعله لأنه كان من عادة العجم، كان من عادة العجم فترك ذلك عليه الصلاة والسلام. قال سادسا: كراهية الأكل متكئا، لحديث عائشة رضي الله عنها قالت: قلت يا رسول الله كل جعلني الله فداك متكئا فإنه أهون عليك، فأصغى برأسه حتى كاد أن تصيب جبهته الأرض، يعني تواضعا لله جل وعلا، خفض رأسه حتى كاد أن تصيب جبهته الأرض. قال: لا، بل آكل كما يأكل العبد وأجلس كما يجلس العبد. هذا الحديث أخرجه البغوي في شرح السنة والإمام أحمد في الزهد، وهو من مراسيل الحسن البصري، ومراسيل الحسن البصري من أضعف المراسيل. وصحه العلامة الألباني رحمه الله بشاهد مرسل آخر، بشاهد مرسل آخر. قال: ولحديث أبي جحيفة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني لا آكل متكئا. والحديث البخاري. والأكل متكئا، من أهل العلم من قال أن المراد به أن يأكل وهو متربع، أن يأكل وهو متربع، هذه الهيئة هذه يقال لها التربع. بعض العلم فسر الاتكاء بالتربع، ومنهم من قال الاتكاء الميل على أحد الجانبين، وهذا هو الصحيح أن الاتكاء الميل على أحد الجانبين، يتكئ على مخدة أو وسادة ويأكل على هذا الحال، هذا هو الاتكاء وليس التربع، التربع ليس باتكاء على الصحيح. فكره النبي صلى الله عليه وسلم أن يأكل على هذه الهيئة لأنها من هيئات أهل الترف، وكذلك أهل الغرور والكبر، وأيضا ربما أيضا ليس فيه شيء من معاني التواضع، والنبي صلى الله عليه وسلم كان متواضعا عليه الصلاة والسلام. وكذلك أيضا ثبت بالطب أن الأكل متكئا قد يكون فيه شيء من المضرة، قد يكون فيه شيء من المضرة على الإنسان بعدم حصول هضم الطعام أو وصوله إلى المعدة بطريقة سليمة أو نحو ذلك مما قد يتأذى منه الإنسان. وعلى كل، فكره النبي عليه الصلاة والسلام هذه الهيئة، فيكره أن يأكل الإنسان متكئا. قال سابعا: عدم عيب الطعام الذي لا يريد أكله، لحديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: ما عاب رسول الله صلى الله عليه وسلم طعاما قط، إن اشتهاه أكله وإلا تركه. والحديث في الصحيحين. هذا أيضا من الآداب ألا يعيب الإنسان الطعام، إذا هناك طعام ما يريده أو ما أعجبه فلا يعيبه، ما يقول هذا الطعام كذا وكذا، إما إن أعجبه أكله وإن كرهه تركه، هكذا كان خلق النبي عليه الصلاة والسلام، ما عاب النبي صلى الله عليه وسلم طعاما قط، إن اشتهاه أكله وإن كرهه تركه، ولم يتكلم على الطعام، لأن هذا الطعام نعمة، نعمة من الله، ربما أنت ما تشتهيه ونفسك لا ترغب فيه لكن غيرك يرغب فيه ويشتهيه، فلا تعيبه أو تتنقصه. قال ثامنا: الأكل من جوانب القصعة، وكراهية الأكل من وسط القصعة، لحديث ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أوتي بقصعة من ثريد فقال: كلوا من جوانبها ولا تأكلوا من وسطها فإن البركة تنزل في وسطها. الحديث رواه أحمد والترمذي وصححه العلامة الألباني رحمه الله. إذا من أداب الطعام الأكل من الجوانب، من جوانب القصعة، من جوانب الصحن، عندما تأكل أنت ما تحتك خذ من اليمين وخذ من اليسار من جوانب القصعة أو الصحن الذي تأكل منه. ما تذهب تأكل من الوسط، تأكل من الوسط، لا، هذا خلاف الأدب في الطعام، وهو سبب لذهاب البركة. البركة تنزل وسط الطعام، فكلوا من حافتيه واتركوا وسطه حتى تحصل البركة. والبركة كثرة الخير، كثرة الخير ولزومه واستمراره. فإذا البركة تنزل وسط الطعام، فيؤكل من الجوانب حتى يؤتى على سائر الطعام، لكن يبتدأ من الجوانب، وكلما ذهبت الجوانب فرش الطعام من الوسط، فرش الطعام من الوسط ويؤكل من الجوانب حتى ينتهي. قال تاسعا: الأكل بثلاثة أصابع ولعقها بعد الأكل، لحديث كعب بن مالك رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يأكل بثلاثة أصابع ولا يمسح يده حتى يلعقها. والحديث في صحيح الإمام مسلم. فالأكل بثلاثة أصابع هذا من آداب الطعام، إذا كان الطعام يمكن أكله بثلاثة أصابع كالخبز مثلا مع الإدام، والفتة مثلا، فتة الخبز مع شيء من الطعام مع اللحم هو الثريد، أو مع غيره من الأدم. وإن كان الطعام يحتاج إلى أكثر من ثلاثة أصابع لا بأس، كالأرز مثلا ربما يحتاج أن يأكل بأربع أصابع أو بأصابعه الخمس، فلا بأس بذلك. وقول ولا يمسح يده حتى يلعقها، يعني إذا فرغ من الطعام قبل أن يغسل يده أو يمسحها بالمنديل يلعقها بلسانه، فيأكل ما لعق وتعلق بيده من الطعام. هكذا كان يفعل النبي عليه الصلاة والسلام، فهذا الفعل من السنة ومن آداب الطعام، وهو أيضا فيه شكر لنعمة الله سبحانه وتعالى ألا يذهب منها شيء، ألا يذهب منها شيء في عند غسل يده أو مسحها بالمنديل، فيلعق أصابعه ويزيل ما أصابها من أثر الطعام، وهو طعام طيب فيأكله وبعد ذلك يمسحها بالمنديل أو يغسلها بالماء. وليس في هذا شيء مما يخل بالأدب، بعض الناس ربما يتكبر ويقول إذا فعلت هذا سيقول الناس إيش هذا جائع، لا، هذا فعل النبي عليه الصلاة والسلام، وهو أكمل الخلق عليه الصلاة والسلام، هكذا كان يفعل ونحن نقتدي به عليه الصلاة والسلام. قال عاشرا: أكل ما سقط منه أثناء الطعام أو تناثر، لقوله صلى الله عليه وسلم: إذا سقطت لقمة أحدكم فليمط عنها الأذى وليأكلها ولا يدعها للشيطان. والحديث في مسلم: إذا سقطت لقمة أحدكم فليمط، يعني يبعد عنها الأذى، إذا علق بها شيء يبعده ويأكلها، وليأكلها، أي يأكل هذه اللقمة، ولا يدعها للشيطان. هذا أدب أيضا من أداب الطعام، أن الإنسان إذا سقط شيء من الطعام يأخذه يرفعه ويزيل ما أصابه من الأذى، إذا كان هذا الأذى شيء يسير، كأن يكون مثلا يأكل في سفرة، أما إذا كان يأكل مثلا في على الأرض وتحته الرمل وليس هناك سفرة تحت هذا الصحن، ربما إذا سقطت شيء من يده ما أمكن أن ينتفع بها، فمثل هذا يلقيها، لكن إذا كان يمكن الانتفاع منها وإزالة ما علق بها وأكلها فهذا الذي ينبغي. وهذا أيضا من الحفاظ على النعمة وشكر الله سبحانه وتعالى. قال الحادي عشر: مسح القصعة التي يأكل فيها ولعقها، لقول أنس رضي الله عنه في الحديث الماضي: وأمرنا، يعني النبي صلى الله عليه وسلم، أن نسلت القصعة، يعني نمسحها ونتتبع ما بقي فيها من طعام. وفي رواية أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بلعق الأصابع والصحفة، وقال: إنك لا تدرون، أو إنكم لا تدرون في أيه البركة، يعني في أي الطعام فيه البركة. فلذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يزيل أثر الطعام، سواء كان من الأصابع أو كان كذلك من القصعة والصحن، فيلعق ما بقي فيه من طعام، يلعق ما فيه من طعام، يعني يزيله بأصابعه ويأكله حتى لا يبقى أثر في الصحفة أو في الصحن. قال: وإنك لا تدري في أيه البركة، يعني ما يجعل الله عز وجل في فيما بقي وعلق في هذا الصحن البركة والخير. وهذا كما قلنا أيضا من الحفاظ على هذه النعمة وعدم إلقائها ورميها، بل ينتفع منها. وكذلك أيضا لعل الله أن يبارك له في هذا الطعام ويجعل له فيه الخير والبركة بكثرته، وهكذا أيضا الانتفاع به. فهذا كله من آداب الطعام. وفي بعض الروايات قال: ولا يمسح يده حتى يلعقها أو يلعقها، يعني يلعقها هو بنفسه أو يلعقها لغيره. قال بعض أهل العلم: أن يفعل ذلك مع من لا يستقذره، مع من لا يستقذره، كأحد أولاده أو زوجته أو نحو ذلك ممن لا يستقذره. وبهذا ينتهي هذا الباب فيما يتعلق بباب الأطعمة. قال الباب الثاني: أحكام الذبائح. وفيه مسائل: المسألة الأولى معناها وأنواع التذكية وحكمها. قال: تعريف الذبائح لغة: الذبائح جمع ذبيحة بمعنى مذبوحة، وشرعا الحيوان الذي تمت تذكيته على وجه شرعي. وسيأتي بيان الوجه الشرعي في التذكية. قال: والتذكية هي ذبح أو نحر الحيوان البري المأكول المقدور عليه بقطع حلقومه ومريئه أو عقر الممتنع غير المقدور عليه منها، والعقر معناه الجرح. هذا معنى التذكية: ذبح أو نحر الحيوان الذي يحتاج إلى نحر، ينحر في لبته كالإبل، وما يذبح كالبقر والغنم والدجاج فتذبح. الحيوان البري أي الذي يعيش في البر، المأكول الذي يؤكل ويحل أكله، المقدور عليه أي ليس بمتوحش ويعيش في الغابات، بل هو مما يكون عند الإنسان ويعيش معه، فهذا يذكى بقطع حلقومه ومريه وكذلك أوداجه كما سيأتي في قول النبي صلى الله عليه وسلم: ما أنهر الدم وذكر اسم الله فكلوا. أو عقر الممتنع غير المقدور عليه منها، يعني بجرحه، عقر الممتنع الذي لا يقدر على تذكيته وذبحه أو نحره، فهذا يجرح كالصيد كالغزال والأرنب التي تعيش في البر وغيرها من حيوانات البر، الحمار الوحشي ونحوها، هذه تعقر بجرحها بالسهم أو بالرصاص أو بالرمح أو بنحو ذلك. ومنه أيضا الحيوان المقدور عليه إذا صار غير مقدور عليه كالإبل، إذا توحشت وما أمكن تذكيتها بالنحر فحينئذ يجوز عقرها كما سيأتي أيضا. قال ثانيا أنواع التذكية: وحيث إن الذبح يراد به الحيوان الذي تمت تذكيته على الوجه الشرعي، فإنه من المناسب بيان أنواع التذكية التي تبيح أكل الحيوان، وهي تنقسم إلى ثلاثة أقسام كما يتضح من التعريف السالف للتذكية. أولا الذبح، وهو قطع الحلق من الحيوان بشروط. ثانيا النحر، وهو قطع لبة الحيوان وهي أسفل العنق، وهو التذكية المسنونة للإبل لقوله تعالى: فصلي لربك وانحر، وهو أيضا أرفق بها، النحر للإبل أرفق بها من الذبح بخلاف البقر والغنم. ثالثا العقر، وهو قتل الحيوان غير المقدور عليه من الصيد والأنعام بجرحه في غير الحلق واللبة في أي مكان من جسمه، لحديث رافع رضي الله عنه، أي رافع بن خديج، قال: ند بعير فأهوى إليه رجل بسهم فحبسه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما ند عليكم فاصنعوا به هكذا. والحديث في الصحيحين: ند أي هرب، هرب البعير فما تمكنوا منه، ما استطاعوا أن يمسكوه، صار مثل المتوحش، فأخذ أحد الصحابة السهم ورماه به، عمله معاملة الصيد، فأقر النبي صلى الله عليه وسلم هذا الفعل وأجازه، فقال: ما ند عليكم فاصنعوا به هكذا، يعني ما هرب وما استطعتم له فلا بأس أن تعاملوه معاملة الصيد، تجرحوا في أي موضع من جسمه مع التسمية ويحل، إذا مات منها من هذه الضربة فإنه يكون حلالا كالصيد. قال ثالثا حكم التذكية: قال حكم تذكية الحيوان المقدور عليه أنها لازمة، لا يحل شيء من الحيوان المذكور بدونها، وذلك بلا خلاف بين أهل العلم لقوله تعالى: حرمت عليكم الميتة، وغير المذكى ميتة إلا السمك والجراد، وكل ما لا يعيش إلا في الماء فيحل بدون ذكاة كما مضى بيانه في الأطعمة. فتذكية الحيوان المقدور عليه أمر لازم، لا يحل هذا الحيوان إلا بذلك. إذا أردت أن تأكل شاتا فتتركها من غير تذكية، تأتي مثلا تضربها بشيء ثقيل في رأسي حتى تموت، أو تصعقها بالكهرباء كما يفعل بعض الكفار في بعض بلاد الكفر، يصعق الحيوان بالكهرباء حتى يموت ثم يذبح، أو توضع في ماء حار، بعضهم يفعل هذا في الدجاج أيضا، يوضع في ماء حار وتموت من ذلك، هذا كله يعتبر ميتة لا يحل لأنه لم يذكى، لابد من ذبحه وإراقة دمه، فإذا لم يذكى صار ميتة، والميتة محرمة، حرمت عليكم الميتة، والميتة كما مر معنا كل ما مات حتف أنفه من غير ذكاة شرعية فيعتبر ميتة لا يجوز أكله، إلا ما استثنى الشرع كالسمك والجراد، فالسمك ميتته حلال والجراد ميتته حلال، وهكذا ما لا يعيش إلا في الماء من جميع أنواع الأسماك والحيوانات التي لا تعيش إلا في الماء فإنها حلال، لعموم قول النبي عليه الصلاة والسلام: هو الطهور ماؤه الحل ميتته. قال المسألة الثانية: شروط صحة الذبح. قال: تنقسم هذه الشروط إلى أقسام ثلاثة: أولا شروط تتعلق بالذابح، وثانيا شروط تتعلق بالمذبوح، وثالثا شروط تتعلق بآلة الذبح. أولا الشروط المتعلقة بالذابح: أولا أهلية الذابح، بأن يكون الذابح عاقلا مميزا سواء كان ذكرا أم أنثى، مسلما أم كتابيا. قال تعالى: إلا ما ذكيتم. وهذه الآية في ذبيحة المسلم. وقال تعالى: وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم. وهذه الآية في ذبيحة الكتاب. قال ابن عباس: طعامهم ذبائحهم. أما سائر الكفار من غير أهل الكتاب وكذا المجنون والسكران والصبي غير المميز فلا تحل ذبائحهم. هذا الشرط الأول من شروط المتعلقة بالذابح الذي سيذبح، أن يكون أهلا للذبح، أن يكون أهلا للذبح، بأن يكون الذابح عاقلا مميزا. عاقلا خرج به المجنون، خرج به المجنون، فالمجنون لا تحل ذبيحته. لماذا؟ لأنه لا قصد له، لا قصد له، هو لا يعرف ما يراد من هذا العمل والمقصود منه، ولعدم العقل فهو لا عقل له، فلا تصح سائر تصرفاته ومنها الذبح. وهكذا التمييز: مميزا خرج بذلك الصبي غير المميز. وسن التمييز في الغالب هو سن السابع، السن السابع، ولذلك علقت الشريعة توجيه الخطاب إلى الصبي بالصلاة في هذا السن إذا بلغ 7 سنين، لأن هذا السن هو سن الغالب في التمييز. فإن كان دون ذلك، ابن 6 سنين أو 5 أو 4، ابن 6 سنين يأتي ويذبح، لا يحل ذبحه ولا تحل تذكيته. لماذا؟ لأنه غير مميز ولا قصد له، والتذكية لا بد فيها من قصد، لا بد فيها من قصد. والله عز وجل يقول: إلا ما ذكيتم، فلا بد من قصد التذكية. وأعمال المجنون وغير المميز لا تصح، فكذلك أيضا لا تصح منهم التذكية. وإذا كان عاقلا أو مميزا حلت ذبيحته سواء كان ذكر أم أنثى، سواء كان ذكر أم أنثى. حتى المرأة إذا كانت عاقلة مميزة فإنه يحل ذبحها، يحل ذبحها، خلافا لمن كره ذلك من أهل العلم. وكذلك أيضا سواء كان مسلما أم كتابيا، يعني إذا كان كافر لكنه من أهل الكتاب أي يهودي أو نصراني فإنها تحل ذبيحته. قال تعالى: إلا ما ذكيتم، وهذا في ذبيحة المسلم. وقال في أهل الكتاب: وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم، أي اليهود والنصارى، أهل الكتاب هم اليهود والنصارى. وهذه الآية في ذبيحة الكتاب. وليس المراد بالطعام أي خبزهم وإدامهم، فهذا لا شك أنه حلال، حتى خبز وإدام المجوسي والوثني حلال، لأنه لا يحتاج إلى تذكية وإلى تحليل، بخلاف استعمال لحم البهائم، فهذا الذي استثناه الشرع من أهل الكفر هو ذبائح أهل الكتاب. لهذا قال ابن عباس: طعامهم ذبائحهم، طعامهم ذبائحهم، ذكر البخاري معلقا ووصله الإمام البيهقي رحمه الله. وهل تحل ذبائح أهل الكتاب على أي طريقة ذبحوا بها مما يرون أو يعتقدون أنه حلال، أو لا بد أن يكون ذبحهم موافقا للشرع؟ في هذا خلاف، والصحيح الثاني، أن يكون موافقا للشرع، أن يذبح كما يذبح المسلم، أن يذبح كما يذبح المسلم، أن ينهر الدم وأن يذكر اسم الله عليها. لماذا؟ لأن الله عز وجل ما أباح ذبيحة المسلم إذا اختل شرط من شروط حل الذبيحة، إذا لم يذكر اسم الله وهو مسلم وذبح من غير أن يذكر اسم الله كانت محرمة، ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق. هذا إذا كان مسلما، فكيف الكافر؟ الكافر وهو كافر يأتي يذبح باسم المسيح أو باسم غيره من المخلوقات، أو كذلك ربما يصعق هذا الحيوان بالكهرباء أو يميته بالماء المغلي، ثم نقول وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم، هذه ميتة، لو فعل هذا المسلم ما حلت وهو مسلم، فكيف بفعل هذا الكافر؟ فلهذا الصحيح أن لا تحل ذبائحهم إلا إذا ذبحت على ما يوافق الشرع. قال ثانيا وقال هنا: أما سائر الكفار من غير أهل الكتاب، وكذا المجنون والسكران والصبي غير المميز لا تحل ذبائحهم، ذبائح غير أهل الكتاب كالمجوس والوثنيين والبوذيين والملاحدة، فهؤلاء لا تحل ذبائحهم. وهكذا إذا ذبح المجنون أو السكران، لأن السكران في حكم المجنون لا عقل له ولا قصد له، وهكذا الصبي غير المميز، فهؤلاء لا تحل ذبائحهم. ثانيا: ألا يذبح لغير الله عز وجل أو على غير اسمه، فلو ذبح لصنم أو مسلم أو نبي لم تحل، لقوله تعالى عند ذكر المحرم من الأطعمة: وما أهل لغير الله به، يعني ما قصد به غير الله، ما قصد به غير الله. ولو ذكر اسم الله عليه، لو ذكر اسم الله قال بسم الله وهو يذبح لصاحب القبر وللولي الفلاني، أو يذبح للسلطان تقربا إليه، أو يذبح للجن، هذا يعتبر مما أهل لغير الله فلا يحل. وهكذا إذا ذكر غير اسم الله، إذا ذبح باسم الولي الفلاني، باسم الجيلاني أو باسم العيدروس أو باسم النبي، فهذا أيضا يعتبر مما أهل لغير الله به، فلا يجوز أكله ولا يحل، فلا بد أن يقصد به أن يقصد به الله جل وعلا، وكذلك أن يذكر اسم الله سبحانه وتعالى عليها، ولا يتقرب بها إلى غير الله، لا يتقرب بها إلى غير الله سبحانه وتعالى. قال: فإذا توافر هذان الشرطان في الذبائح وفي الذابح حلت ذبيحته، لا فرق في الذابح بين أن يكون رجلا أو امرأة، كبيرا أو صغيرا، حرا أو عبدا. طيب، نكتفي بهذا القدر إلى هنا، صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.